بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلًا وسهلًا بكم في هذا اللقاء المتجدد في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأدب عنوان السعادة. جاء في كتب السير عن مالك ابن دينار رحمه الله أنه كان يصلي ذات ليلة صلاة القيام في بيته، فدخل لص إلى بيته وهو يصلي، فبحث في جنبات البيت يمينا وشمالا، فلما قضى مالك ابن دينار صلاته نظر إلى هذا اللص ثم قال له: إن كنت تبحث عن شيء من الدنيا فلن تجد، وإن كنت تريد شيئا من الآخرة فتعال. فجاء إلى مالك ابن دينار وطلب منه مالك ابن دينار أن يصلي ركعتين، وكانت تلك الركعتين سبب لانشراح صدره. وخرج مع مالك بن دينار إلى صلاة الفجر إلى المسجد، فرآه بعض أهل المسجد فقال لمالك بن دينار: من هذا الرجل؟ فقال مالك بن دينار: لص جاء ليسرقنا فسرقنا. يعني جاء يسرق ويبحث عن شيء من الدنيا فسرقناه، أي وجهناه إلى الآخرة. وهذا الإمام النووي رحمه الله جاء في ترجمته كما ذكر تلميذه ابن العطار وغيرهم. وكان في زمن الإمام النووي رحمه الله يسرقون من الناس، وربما تستغربون، العمائم. كانت العمائم هي تيجان العرب، وكانت لها قيمة. فجاء لص من خلف الإمام النووي رحمه الله وسرق عمامته وجرى. فماذا فعل الإمام النووي رحمه الله؟ أخذ يجري خلفه. لكن هل يا ترى كان يجري خلفه ليستعيد هذه العمامة؟ كلا، يجري خلفه وهو ينادي عليه: وهبتك هذه العمامة، قل قبلت، حتى لا يأثم هذا الرجل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تكن سببا لوقوع أخيك في العذاب. هذه نماذج سريعة من حياة الأخيار في التعامل مع العصاة. ولذلك الأدب الذي سوف نعيشه في هذه الليلة الأدب مع العصاة. ما من إنسان إلا وله ذنوب، إلا وله جراحات ومواقف محرجة مع الله عز وجل. منهم المسرف والظالم لنفسه، ومنهم الذي هو في سجال مع الذنوب والمعاصي فتارة له وتارة عليه، ومنهم من يفعل هذه المعاصي أحيانا. كل هؤلاء لو رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا معينا ثرا في التعامل مع العصاة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم؟ ما أحوجنا أن نستلهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم معالم التعامل مع أهل الذنوب والمعاصي. كم من كلمة قاسية نفرت العاصي من التوبة، وكم من كلمات أغلقت باب الأمل أمام كثير ممن كان يريد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فنحتاج أن نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع العصاة. من أولى هذه الآداب الدعاء لصاحب المعصية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو للعاصي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمشرك، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للكافر. في حديث عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي كان يمسح عن وجهه الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النووي في التعليق على هذا الحديث قال هذا نبي من الأنبياء السابقين، وقد أصيب نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم أحد بهذا، بل لما جاء الطفيل الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قوم دوس، قال لقد طغت وعصت وبغت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوس وأتي بهم. وأبو هريرة رضي الله عنه لما جاء يطلب الدعاء لأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، فرجع أبو هريرة إلى بيته وقد أسلمت أمه. فالدعاء للعصاة مطلب عظيم جدا، سواء كانت هذه الدعوة أمامهم، ذلكم الشاب الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاحشة، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره قال اللهم طهر قلبه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فما عاد مرة أخرى إلى المعصية، إلى التفكير بهذه الفاحشة. فالدعاء للعصاة هذا أدب من الآداب. أيضا من الآداب العظيمة عدم الشماتة بالعاصي، لا ينبغي للإنسان بحال من الأحوال أن يشمت بالعاصي. كذلك كنتم، لا يأمن الإنسان، وكما قال العلماء البلاء موكل بالمنطق. يعني تخيل أنت فقط لو تقول عن إنسان شيء يسير ليست تلك الشماتة. أحيانا لو تتكلم عن شخص تقول فلان ما صلى الفجر في جماعة، تجد أن الله يبتليك فما تصلي الفجر في اليوم الثاني، هذه كلمة، فكيف بالشماتة وإطلاق اللسان في الشخص. وكما جرى في المثل عندنا من عاب ابتلي، إذا عاب الإنسان وشمت بالناس كان عرضة لهذا البلاء. وأيضا من الآداب ألا يتألى الإنسان على العاصي، ما يحكم الإنسان على العاصي ولا يحتقر العاصي أبدا مهما كان في المعصية. أنت لا تدري أسراره، لا تدري علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ربما هو خير عند الله عز وجل. كم من مغمور في الأرض معروف في السماء، مرفوع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذلكم الرجل لما تألى على الله عز وجل، رأى رجل يذنب فنصحه فعاد إلى الذنب، ونصحه فعاد إلى الذنب، فقال هذا الرجل والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل قد أحبطت عملك وغفرت لفلان. لا يتألى الإنسان على الله سبحانه وتعالى، ربما يكون الإنسان من أفجر الناس فيغيره الله عز وجل في غضون ساعات. الله سبحانه وتعالى بيده القلوب، والناس يتغيرون ولو كانوا عصاة ولو كانوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا ينبغي أن يسأل ربه العافية، إذا رأى الإنسان شخصا في الذنوب والمعاصي اسأل ربك العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل الله العفو والعافية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من يسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. شراح السنن قالوا هذه الدعوات من أجمع الدعوات، تدعو لدينك ودنياك، تدعو بالعافية في بدنك وفي دينك، وتسأل الله العفو في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان يحتاج إذا رأى صاحب المعصية أن يسأل الله عز وجل العافية. لماذا يا أخوان؟ لأن صاحب المعصية مبتلى، هذا بلاء، والإنسان إذا رأى أهل البلاء يسأل ربه العافية، يسأل ربه السلامة، أن الله سبحانه وتعالى أبعد عن هذا الأمر. وأيضا من الآداب الكلمة الطيبة، اللين، الرفق. لو وفق الإنسان إلى الكلمة الطيبة ونسي حظ النفس، بعض الناس غليظ في التعامل، يعني مهما كان هذا الشخص أمامك الكلمة الطيبة والله تخترق القلوب وتؤثر على الناس. يذكر حادثة حدثت في السعودية، رجل إمام مسجد في منطقة زار أهل المنطقة المجاورة، وكان لديهم مسجد غير مكتمل، وهذا المسجد متعطل منذ 3 سنوات لأنهم لا يستطيعون سداد المبلغ لإكمال هذا المسجد. فسأل هذا يعني إمام مسجد، كان رجل داعية، فسأل قال لماذا هذا المسجد متوقف وما تعملون له؟ وقالوا يعني أهل هذه المنطقة كلهم يعيشون يعني حالة مادية قليلة، لا يستطيعون بناء هذا المسجد. فقالوا ما يوجد رجل يعني ثري من التجار يدعم هذا المسجد؟ قال يوجد رجل جار المسجد هذا، ولكنه لا يمكن أن يبني هذا المسجد. فقال لماذا لا يمكن؟ قال لأنه لا يصلي ولا يحب أهل الصلاة، وينتقد الأصوات التي تأتي من المسجد الآخر. فقال نذهب إليه. فقال ما فائدة؟ قال نذهب إليه، وأصر عليهم. فذهب هذا الرجل إلى بيت هذا الرجل الذي تكلموا عليه، وطرق الباب. في البداية أبى أن يخرج، وقال لهم يعني قالوا له أن إمام المسجد يريدك، فقال قولوا له غير موجود. حاول أن يتنصل مرة مرتين، أصر إمام المسجد إلا أن يدخل عليه. فدخل عليه وسلم عليه، قبل أن يتكلم إمام المسجد قال هذا الرجل لا تنصحني في الصلاة، أنا أصلي في البيت ولست ملزما أن أصلي معكم. ظن أن هذا الرجل جاء ينصح في ماذا؟ في الصلاة. فقال لم آتك لهذا الموضوع. فقال هذا المسجد الذي بجانبك متعطل منذ سنوات، ونريدك أن تساهم في هذا المسجد. قال أساهم في هذا المسجد وأنا متأذي من المسجد الثاني؟ قال فهذا التاجر وضع يده في جيبه، فظن إمام المسجد أنه يريد أن يخرج له شيء، فمد هذا الإمام يده لهذا التاجر، فما كان منه إلا أن تفل في يده، في يد هذا إمام المسجد. هذا الموقف يحتاج إلى ماذا؟ يعني توازن، توازن. هب يعني كل واحد يتخيل نفسه في هذا الموقف ماذا يفعل. فما كان من إمام المسجد إلا أن أخذ هذه التفلة في يده فمسحها في ثوبه، وقال هذه لوجهي، يعني هذه التفلة لوجهي، ولكن ما الذي تدفعه لوجه الله عز وجل؟ يقول لما قال هذه الكلمة يعني بدأ هذا الرجل يرتجف، سبحان الله، وفقه الله عز وجل لهذه الكلمة، وجلس كأنه يعني سكب عليه ماء بارد، جلس فترة لا يتكلم، ثم قال استغفر الله، ثم قال تعال يا شيخ، الآن صار شيخ، وأجلس. فقال هذا الرجل التاجر قال كم تريدون؟ كم تريدون؟ فقال هذا إمام المسجد نريد 10,000 ونجمع من غيركم. قال لا، كم المتبقي للمسجد؟ فقال إمام المسجد المبلغ كبير جدا،
ولكن يعني أنت أدعمنا بهذا الشيء اليسير. قال كم المتبقي؟ فقال 160,000. قال فكتب له شيك في هذه اللحظة 160,000. ثم صار هذا الرجل من رواد المساجد وعماره، محافظ على الصلاة. ربما هذه الكلمة الطيبة تخترق القلوب وتصل إلى الناس. أحيانا يذكرون قصة يعني في بلاد الشام، لا أدري مدى صحتها، لكن يعني من المناسب أن نذكرها في الكلمة الطيبة. يقول يعني مر رجل على مزارع يعمل في النخل في وقت الصلاة، فمر عليه في وقت الصلاة وهو في أعلى النخل، فقال انزل يا حمار صلي، ها؟ يدعو إلى الصلاة بهذه اللفظة. فقال هذا يعني الرجل المزارع بفطرته قال الحمار ما عليه صلاة، ها؟ يعني غير مكلف. فالإنسان يحتاج إلى الكلمة الطيبة حتى يصل إلى الناس، وأيضا من الأدب مع العصاة الرحمة التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعنف العاصي. يأتيه الرجل، ذلك الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال واقعت أهلي في نهار رمضان. قال هل تجد أن تعتق رقبة؟ قال لا. عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة ووجد رجل فقير، هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر. فانتظر، فجاء رجل بمكتل من تمر، يعني صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الرجل السائل؟ فجاء إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا المكتل من التمر وتصدق به، تصدق به. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أو على بيت أفقر منا في المدينة؟ لا يوجد بين لابتيها طرفي المدينة أفقر منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها وتصدق بها على أهلك. وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإنسان العاصي. وأيضا من الأدب أن الإنسان أحيانا يحتاج أن يصارح العاصي، أن يصرح له بهذا الخطأ. وأحيانا يعمم الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام، بالتعميم. ليس دائما الإنسان يحتاج إلى أن يصارح الشخص. أحيانا في المجلس تحتاج أن تتكلم كلام عام، واللبيب بالإشارة يفهم، تصل الرسالة إلى هذا الشخص. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الآداب إذا كان الشخص لديه نوع عاطفة ولو كان عاصيا. أحيانا تجد شخص يعني من أكثر الناس ذنوبا ومعصية لكن قلبه مليء بالعاطفة الجياشة، هذا تخاطب خطاب العاطفة. لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس صحيح البخاري، قال للنبي صلى الله عليه وسلم جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يحتاج أن يخاطب فيه خطاب العاطفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ففي مواضع يحتاج الإنسان أن يخاطبهم خطاب العاطفة. وأيضا من الآداب أن يعطى هذا الشخص البديل، أن يعلم هذا الشخص. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المسيء صلاته أعاد صلاته مرة ومرتين وثلاث وقال لا أحسن إلا هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. ولما جاء أبو بكير الكندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديث عهد بالإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أول ما بدأ وضع الماء في فمه، قال لا تفعل فإن الكفار يبدأون بذلك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء ثم توضأ أمامه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى أن يستخدم الشدة. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يغضب، فقط يغضب، وهذا الغضب كان يصل رسالة إلى الصحابة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعضهم يتكلم في القدر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. فهذا أسلوب يستخدم في مواطن معينة. واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الهجر، الهجر منوط بالمصلحة، يستخدم الإنسان الهجر أحيانا. ولكن هذا العصر كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله هو عصر اللين، هذا العصر هو عصر الرفق مع هؤلاء الناس. في هذا الزمان لديهم بعد وضعف في الدين وضعف في الإيمان، فهم أحوج ما يكونون إلى الرفق واللين في التعامل. هذه جملة من الأصول التعاملية مع العصاة. فالإنسان يعني ما يخلو في بيته، في مقر الوظيفة، في نفسه يجد من يقع في الذنوب والمعاصي. ينبغي أن يتأسى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعامل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم التمسك بالسنة والبعد عن الفتنة، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.